برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي السير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نعرضها بين يديكم في هذا اللقاء، هذا السائل بعث بالسؤال، يقول: لا يخفى عليكم أهمية الدعوة إلى الله تعالى، ولكن البعض يخفى عليه من جانب الفادحة في هذا الجانب، فما الطريقة المثلى للدعوة إلى الله عز وجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال سؤال مهم، وسؤال يحتاج إليه كل إنسان في حياته، إذ أنه يعالج أو يضع لدى المسلمين كلهم أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق العبادة لعبادته، وهذه العبادة لا بد أن تكون على طريقة سليمة، طريقة مستمدة من الكتاب والسنة. ولذلك نقول وباختصار شديد أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجبة على كل مسلم بحسب علمه وبحسب استطاعته، ولكن لا مانع أن نعطي بعض الإشارات فيما يتعلق تعالى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول: إن على الداعية إلى الله أن يكون على بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة أيها الإخوة في ثلاثة أمور: الأول أن يكون الداعي إلى الله على بصيرة فيما يدعو إليه، فإن يكون على معرفة بالحكم الشرعي الذي يتحدث عنه، فإن كان لا يعرف حكم هذا الذي يتحدث إليه فلا يجوز له والحالة هذه أن يتحدث عنه، إنما يتحدث عن ما يتقنه وما يعرف حكمه، ويدعو مثل هذه الأحكام إلى غيره ممن آتاه الله علما وهدى في هذا المجال. ثانيا، أن يكون الداعي على بصيرة في حال المدعو حتى يقدم له ما يناسبه، فإن كثيرا منا إذا جاء إلى قوم أو إلى منتدى أو إلى مسجد من المساجد فإنه لا يختار الموضوع المناسب الذي يذكر الناس فيه، بل تجد أن بعضهم لديه موضوع أو موضوعان لا يفارقهما في كل مناسبة، وهذا تقصير في بصيرة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتوخى أصحابه بالنصيحة المناسبة، فكلما وجد حدث أو نازلة تحدث عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول إن مراعاة حال المستمع أو حال المتلقي يجب أن يكون التذكرة أن تأتي أصلها ويفهم الناس ما يريده من هذه التذكرة أو هذه الخطبة أو هذه المحاضرة. ثالثا أن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة، وذلك مبينا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن يكون بالموعظة الحسنة وبالمجادلة بالتي هي أحسن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة المنفذ الأول لمثل هذه. فعندما نستعرض في سيرته عليه الصلاة والسلام نجد أنه كان ذا موعظة حسنة وذا أسلوب شيق بعيد عن الضجر وبعيد عن الصخب، هذا الذي يستطيع الداعية أن يوصله إلى من يريد أن يوصله. والهدف من المجادلة بالحسنى أن يوصل الإنسان هذه الدعوة إلى من يريد بمقتضى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمجادلة إذا كانت بالحسنى فإنها مطلوبة ومشروعة، ولكن الجدال إذا خرج عن جابه وعن السبيل المعروف الذي يؤدي ما نريد فإنه والحالة هذه يجب على الإنسان أن يترك المجادلة، إلا إذا خاف على الناس أن يتأثروا بهذا المجادل وأن يتأثروا بطريقته فعليه أن يمضي في مجادلته حتى لا يغتر به أولئك ويرون أن ما يقوله بهتان وكذب كبير. والمجادلة بالتي هي أحسن ليس المطلوب أن يأتي إلى صفك من أنت تجادله، فإنك أولا تقيم الحجة عليه كما جاء في الأحاديث، وثانيا تشككه على الأقل في معلوماته، فإن الإنسان إذا خلى بنفسه واستعاد ما قاله وما قاله الناس فإنه يحاسب نفسه بعقل بعيد عن مؤثرات أو عن المؤثرات النفسية التي يكون فيها أثناء المجادلة. وإنني أنصح إخواني وأنا من أولهم أن نحرص كل الحرص على الأسلوب اللين وعلى المفاهمة الطيبة كل موقع وكل مناسبة بما يصلح لها. ولحكمة في هذا المجال دعائم وأركان ذكر منها العلماء رحمهم الله وأشرت إلى ذلك قبل قليل، أولها العلم. فالعلم قد قرنه الله سبحانه وتعالى بالحكم كثيرا، فقال ولوطا آتيناه حكما وعلما، وقال عن يوسف ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما، وعن داود وسليمان وكلا آتيناه حكما وعلما. هكذا الله سبحانه وتعالى يمتن على هؤلاء الأنبياء بأن رزقهم الحكمة والحكمة والعلم، فإنهما مقترنان لا يغني أحدهما عن الآخر. ثانيا الحلم، وهو كما يقول الراغب الأصفهاني في المفردات ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، فإن الإنسان إذا تخلى بالحلم وبخاصة الدعاء إلى الله استطاع أن يوصل هذه الدعوة بكل يسر وسهولة إلى المتلقين من المسلمين ومن غيرهم، لأن الحلم يسمع حتى ينتهي من يجادله من كلام ولا يقاطعه في ذلك، فإذا انتهى من كلامه بدأ يرد عليه كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا ننسى أيضا العنصر الثالث وهو الأناة، وهي التثبت وعدم العجلة، وقد أمر الله عز وجل بالتأني في الأمور والتثبت فيها، قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكما أن العجلة والاستخفاف من خوارم الحكمة، فإن التأني والتثبت من دعائمها. وهنا أقول إن كثيرا الحدث أو على ذات قبل أن يعرف مراميه وقبل أن يعرف ما وراء الستار كما يقولون، ففي قادم الأيام يتبين أن فهمه غير صحيح، وأن بالتالي أن تعليقه غير صحيح كذلك. وما ذلك إلا أثر من آثار العجلة وعدم التأني، وبذلك يوقع نفسه في خطأ ويوقع الناس الذين يستمعون إليه في خطأ آخر، وما كان ملزما أن يبادر بهذا الرأي أو ذاك. وبعد، فإن الداعي إلى الله عز وجل محتاج إلى أمور أخرى مثل الإخلاص والتقوى، وسنتعرض إن شاء الله لهذين الركنين العظيمين في جلسة أخرى وثيقة والإلهام. فإن هذه الأمور لا بد أن يبذل الداعي إلى الله عز وجل فيها الأسباب، وأن يجتهد كثيرا، ولكن لا ينسى أن يطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق في ذلك، إن المنعم في هذا وذاك هو الله سبحانه وتعالى. ولا أنسى أيضا أن يكون الداعية ذا هدف عال وسمو في المنزلة، فلا تكون دعوته بغرض من الأغراض، إنما تكون لوجه الله سبحانه وتعالى. وليعلم هذا الداعية أن الناس لهم فهم ولهم قلوب يعرفون صدق الداعية من عدم ذلك، فليتق الله سبحانه وتعالى كل واحد منا، فإن الناس لا يأخذون إلا ممن صح علمه وصحت نيته، والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع كل خير.
أحسن الله إليكم. من أبها في جنوب المملكة، هذا أحد الأخوة المستمعين، أرسل هذه الرسالة عبر الفاكس عبر خفض برنامج، ضمنها جملة من الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: فضيلة الشيخ، إذا عطس أحد المصلين في الصلاة فهل يجوز له أن يقول الحمد لله في الصلاة، ولمن كان بجواره هل له أن يقول له يرحمك الله أرجو توبي؟
لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الحمد من الأشياء التي تقال في الصلاة، فلا حرج والحالة هذه أن تحمد الله سبحانه وتعالى وأنت في صلاتك. أما تشميت العاطف إذا عطس فإن ذلك أمر لا يجوز، لأن هذه الصلاة لا يجوز فيها شيء مما ذكر كتشميت العاطف، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول: إذا سمع أحد الأشخاص المؤذن يؤذن للصلاة وهو في دورة المياه، فهل يجوز له أن يردد مع المؤذن الأذان أرجو التوضيح؟
لا يشرع له أن يردد ألفاظ الأذان وهو في الحمام، بل عليه الإنفاق وعدم الذكر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل ذهب المرأة الذي يعطيها زوجها إياه ليلة الزواج ملك لها أم لزوجها أم لأبيها، وهل يجوز للأب أن يتصرف في هذا الذهب دون إذن ابنته؟
الذهب أو الهدة أو الهدية التي يعطيها الزوج لزوجته فإن ذلك ملك لها، لا يحق للزوج أن يأخذ منه شيئا بعد ذلك ولا لغيره. أما الأب فقد ورد في الأحاديث أن للأب أن يأخذ من مال ولده سواء كان ذكرا أم أنثى، ولكن بشروط محددة: أولا أن يكون محتاجا إلى ذلك، وألا يضر بهذه الفتاة أو بهذا الولد، وألا يأخذ من أحد أولاده ليعطي الآخرين. فإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن للأب أو للأم أن يأخذ من مال ابنته أو من مال ابنه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. كل ما نصيحتك للأب الذي يتصرف في ذهب ابنته دون إذنها، وإذا تسلمت عليه ابنته هددها بالطرد من بيته ومقاطعتها طوال الحياة؟
قلت قبل قليل أن للإنسان أن يأخذ من ولد ولا تمتنع البنت عن ذلك، ولكن بشروط قلتها قبل قليل: أن يكون محتاجا إلى مثل هذا المال، وأن لا يضر بابنه أو ابنته عندما يأخذ من هذا المال، وأن لا يأخذ من بعض الأولاد أو بعض البنات ليعطي الآخرين، فإن ذلك يثير الحنق بين الأولاد، وهو أمر يجب على الأب أن يبتعد عنه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: هل يجوز للرجل أن يتبول وهو واقف دون أن يلمس البول ملابسه؟
نعم، يجوز للإنسان أن يبول قائما إذا لم يخف على نفسه من انتثار البول، وقد روي ذلك عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال قائمة، رواه البخاري ومسلم. والرخصة في البول قائما ورد عن عمر وعلي رضي الله عنها لاحتمال، وحديث عائشة هو: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول. منافات بين حديث حذيفة وحديث عائشة رضي الله عنها لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بكونه في موضع لا يتمكن فيه من الجلوس، أو فعله ليبين للناس أن البول قائما ليس بحرام، وذلك لا ينافي الأصل الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها من بوله صلى الله عليه وسلم قاعدة، وأنه سنة لا واجب يحرم خلافه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. له سؤال آخر يقول فيه: فضيلة الشيخ، نرجو منكم نصيحة عامة مدعمة بأدلة من القرآن والسنة للأشخاص الذين تقع بينهم مشاكل دنيوية، وكل إنسان يحمل في قلبه على أخيه.
الموضوع كبير وكبير، لا يستطيع الإنسان أن يأتي عليه في جلسة واحدة، ولكن الإنسان مراعاة للوقت ربما أذكر نبذة عن هذا الموضوع فأقول: إنما يقع بين الناس وبين المسلمين بخاصة يجب أن يوزن بميزان الشرع، بمعنى إذا قال لك الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم افعل هذا فعليك أن تفعله، وإذا نهاك فيجب عليك أن تنتهي، بغض النظر عمن يأمرك بالإحسان إليه أو بالنظر عمن منعك الله سبحانه وتعالى من إيذائه. والحياة في هذه الدنيا في حاجة إلى صبر ومجاهدة، فإذا كان الإنسان ينصاع إلى حظ نفسه ولا يلتفت إلى حظه في آخرته فإنه على خطر عظيم، لأن المصالح الدنيوية ليست ميزانا يوزن به أعمال الشخص ولا توزن به علاقاته، إنما الميزان هو ميزان الشرع. فإذا أمرك الله سبحانه وتعالى بوصل أحد الناس فيجب عليك والحالة هذه أن تستجيب لذلك ولا تكون المؤثرات ولبس الكريم، وإن هذه المشاكل ربما تؤدي إلى المقاطعة، وأنتم تعرفون ما في المقاطعة من الإثم الكبير وما فيه من الضرر على الأفراد وعلى الأسر وعلى المجتمع، لأنه الحالة هذه يكون المجتمع مفككا، كل واحد لا يسمع من الآخر وكل واحد يشتكي من الآخر وكل واحد يثير المشاكل، وهذه المشاكل لو وزناها بميزان الشرع لا نجد لها وزنا يذكر. فعلى المسلم أن يزن حياته وعلاقاته مع الآخرين بميزان الشرع حتى لا يقع فيما نهى عنه الشرع من القطيعة، وبخاصة قطيعة الرحم، فإن الآيات والأحاديث كثيرة في هذا المجال، لا يسعني أن أذكر شيئا منها إلا أنني بينهما ما بينهما من الشنآن وأنهما تقاطعا فإن أعمالهما لا يصطلحا. فكفى بمثل هذا رادع لكل مسلم ولكل مسلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بأن ننصاع لكتاب ربنا ولسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون لأنفسنا حظ يخالف ذلك، فإن في هذا هلكة عظيمة، والله سبحانه وتعالى تولانا وإياكم بتوفيقه وتسديده.
أحسن الله إليكم. آخر الأسئلة التي ضمنها الأخ في رسالته، وهو سؤال لنختم به هذه الحلقة، يطلب النصيحة للشباب الذين من الله عليهم بالعلم ولا يقومون بالإمامة في المساجد ولا يلقون الخطب على المنابر، حيث يتركون هذه المواضيع لكبار السن الذين قد لا يجدون الحفظ،
أن يبلغوا هذه الشريعة وأن يدعو الناس إليها بكل ما أوتوا من زمان ومكان. فالإنسان إذا تعلم أصبح مسؤولا في إيصال هذا العلم إلى الناس كافة. فالإنسان الذي يحتاج إليه في مسجده أو يحتاج إليه في حيه فيجب عليه أن يكون مبادرا إلى ذلك، ولا مانع أن يتولى الخطبة إذا كان عالما ومعروفا ولا يمكن أن يكون هناك شيء من الاختلاف بينه وبين المعمومين أو بينه وبين الإمام الإسلامية. لديها لجنة تتابع هؤلاء الأئمة وهؤلاء المؤذنين، فإذا وجدوا أن بعضهم قصر في أداء مهمته فإنهم يعالجونها بالأسلوب الأمثل. هذا الذي أعرفه، ولكنني أعود وأقول إن طالب العلم يجب عليه أن يبلغ ما علمه الله سبحانه وتعالى، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الإنسان يجب ثانيا يجه إلى طلاب العلم وعلماء الشريعة خاصة، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبة الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي السير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بتواصلكم عبر إرسال أسئلتكم على العنوان البريدي التالي: وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، صندوق البريد 60059، الرمز البريدي 11545، برنامج نور على الدرب، أو عبر الفاكس 01-405-7557. حتى نقاط في لقاءة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي السير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نعرضها بين يديكم في هذا اللقاء، هذا السائل بعث بسؤال يقول: لا يخفى عليكم أهمية الدعوة إلى الله تعالى، ولكن البعض يخفى عليه من جانب الفادحة في هذا الجانب، فما الطريقة المثلى للدعوة إلى الله عز وجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال سؤال مهم، وسؤال يحتاج إليه كل إنسان في حياته، إذ أنه يعالج أو يضع لدى المسلمين كلهم أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق العبادة لعبادته، وهذه العبادة لا بد أن تكون على طريقة سليمة، طريقة مستمدة من الكتاب والسنة. ولذلك نقول وباختصار شديد أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجبة على كل مسلم بحسب علمه وبحسب استطاعته، ولكن لا مانع أن نعطي بعض الإشارات فيما يتعلق تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول: إن على الداعية إلى الله أن يكون على بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة أيها الإخوة في ثلاثة أمور: الأول أن يكون الداعي إلى الله على بصيرة فيما يدعو إليه، فإن يكون على معرفة بالحكم الشرعي الذي يتحدث عنه، فإن كان لا يعرف حكم هذا الذي يتحدث إليه فلا يجوز له والحالة هذه أن يتحدث عنه، إنما يتحدث عن ما يتقنه وما يعرف حكمه، ويدع مثل هذه الأحكام إلى غيره ممن آتاه الله علما وهدى في هذا المجال. ثانيا أن يكون الداعي على بصيرة في حال المدعو حتى يقدم له ما يناسبه، فإن كثيرا منا إذا جاء إلى قوم أو إلى منتدى أو إلى مسجد من المساجد فإنه لا يختار الموضوع المناسب الذي يذكر الناس فيه، بل تجد أن بعضهم لديه موضوع أو موضوعان لا يفارقهما في كل مناسبة، وهذا تقصير في بصيرة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتوفى أصحابه بالنصيحة المناسبة، فكلما وجد حدث أو نازلة تحدث عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول إن مراعاة حال المستمع أو حال المتلقي يجب أن يكون التذكرة أن تأتي أسهلها ويفهم الناس ما يريده من هذه التذكرة أو هذه الخطبة أو هذه المحاضرة. ثالثا أن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة، وذلك مبين في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن يكون بالموعظة الحسنة وبالمجادلة بالتي هي أحسن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة المنفذ الأول لمثل هذا، فعندما نستعرض في سيرته عليه الصلاة والسلام نجد أنه كان ذا موعظة حسنة وذا أسلوب شيق بعيد عن الضجر وبعيد عن الصخب، هذا الذي يستطيع الداعية أن يوصله إلى من يريد أن يوصله. والهدف من المجادلة بالحسنى أن يوصل الإنسان هذه الدعوة إلى من يريد بمقتضى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمجادلة إذا كانت بالحسنى فإنها مطلوبة ومشروعة، ولكن الجدال إذا خرج عن بابه وعن السبيل المعروف الذي أدي ما نريد فإنه والحالة هذه يجب على الإنسان أن يترك المجادلة، إلا إذا خاف على الناس أن يتأثروا بهذا المجادل وأن يتأثروا بطريقته فعليه أن يمضي في مجادلته حتى لا يغتر به أولئك ويرون أن ما يقوله بهتان وكذب كبير. والمجادلة بالتي هي أحسن ليس المطلوب أن يأتي إلى صفك من أنت تجادله، فإنك أولا تقيم الحجة عليه كما جاء في الأحاديث، وثانيا تشككه على الأقل في معلوماته، فإن الإنسان إذا خلى بنفسه واستعاد ما قاله وما قاله الناس فإنه يحاكم نفسه بعقل بعيد عن مؤثرات أو عن المؤثرات النفسية التي يكون فيها أثناء المجادلة. وإنني أنصح إخواني وأنا من أولهم أن نحرص كل الحرص على الأسلوب اللين وعلى المفاهمة الطيبة كل موقع وكل مناسبة بما يصلح لها. وللحكمة في هذا المجال دعائم وأركان ذكر منها العلماء رحمهم الله وأشرت إلى ذلك قبل قليل، أولها العلم، فالعلم قدرنه الله سبحانه وتعالى بالحكم كثيرا، فقال: ولوطا آتيناه حكما وعلما، وقال عن يوسف: ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما، وعن داود وسليمان: وكلا آتيناه حكما وعلما. هكذا الله سبحانه وتعالى يمتن على هؤلاء الأنبياء بأن رزقهم الحكمة والحكمة والعلم، فإنهما مقترنان لا يغني أحدهما عن الآخر. ثانيا الحلم، وهو كما يقول الراغب الأصفهاني في المفردات: ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب. فإن الإنسان إذا تخلى بالحلم وبخاصة الدعاء إلى الله استطاع أن يوصل هذه الدعوة بكل يسر وسهولة إلى المتلقين من المسلمين ومن غيرهم، لأن الحليم يسمع حتى ينتهي من يجادله من كلامه ولا يقاطعه في ذلك، فإذا انتهى من كلامه بدأ يرد عليه كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا ننسى أيضا العنصر الثالث، وهو الأناة، وهي التثبت وعدم العجلة. وقد أمر الله عز وجل بالتأني في الأمور والتثبت فيها، قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكما أن العجلة والاستخفاف من خوارم الحكمة، فإن التأني والتثبت من دعائمها. وهنا أقول إن كثيرا بالحدث أو على ذات قبل أن يعرف مراميه وقبل أن يعرف ما وراء الستار كما يقولون، ففي قادم الأيام يتبين أن فهمه غير صحيح، وأن بالتالي أن تعليقه غير صحيح كذلك. وما ذلك إلا أثر من آثار العجلة وعدم التأني، وبذلك يوقع نفسه في خطأ ويوقع الناس الذين يستمعون إليه في خطأ آخر، وما كان ملزما أن يبادر بهذا الرأي أو ذاك. وبعد، فإن الداعي إلى الله عز وجل محتاج إلى أمور أخرى مثل الإخلاص والتقوى، وسنتعرض إن شاء الله لهذين الركنين العظيمين في جلسة أخرى رفيقة والإلهام. فإن هذه الأمور لا بد أن يبذل الداعي إلى الله عز وجل فيها الأسباب وأن يجتهد كثيرا، ولكن لا ينسى أن يطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق في ذلك، فإن المنعم في هذا وذاك هو الله سبحانه وتعالى. ولا أنسى أيضا أن يكون الداعية ذا هدف عال وسمو في المنزلة، فلا تكون دعوته بغرض من الأغراض، إنما تكون لوجه الله سبحانه وتعالى. وليعلم هذا الداعية أن الناس لهم فهم ولهم قلوب يعرفون صدق الداعية من عدم ذلك، فليتق الله سبحانه وتعالى كل واحد منا، فإن الناس لا يأخذون إلا ممن صح علمه وصحت نيته، والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع كل خير.
أحسن الله إليكم. من أبها في جنوب المملكة، هذا أحد الأخوة المستمعين، أرسل هذه الرسالة عبر الفاكس عبر خط برنامج، ضمنها جملة من الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: فضيلة الشيخ، إذا عطس أحد المصلين في الصلاة فهل يجوز له أن يقول الحمد لله في الصلاة، ولمن كان بجواره هل له أن يقول له يرحمك الله أرجو توبي؟
لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله سبحانه وتعالى لأن هذا الحمد من الأشياء التي تخالف الصلاة، فلا حرج والحالة هذه أن تحمد الله سبحانه وتعالى وأنت في صلاتك. أما تشميت العاطف إذا عطش فإن ذلك أمر لا يجوز، لأن هذه الصلاة لا يجوز فيها شيء مما ذكر كتشميت العاطف، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول: إذا سمع أحد الأشخاص المؤذن يؤذن للصلاة وهو في دورة المياه، هل يجوز له أن يردد مع المؤذن الأذان؟ أرجو التوضيح.
لا يشرع له أن يردد ألفاظ الأذان وهو في الحمام، بل عليه الإنفاق وعدم الذكر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل ذهب المرأة الذي يعطيها زوجها إياه ليلة الزواج ملك لها أم لزوجها أم لأبيها؟ وهل يجوز للأب أن يتصرف في هذا الذهب دون إذن ابنته؟
الذهب أو الهدة أو الهدية التي يعطيها الزوج لزوجته فإن ذلك ملك لها، لا يحق للزوج أن يأخذ منه شيئا بعد ذلك ولا لغيره. أما الأب فقد ورد في الأحاديث أن للأب أن يأخذ من مال ولده سواء كان ذكرا أم أنثى، ولكن بشروط محددة: أولا أن يكون محتاجا إلى ذلك، وألا يضر بهذه الفتاة أو بهذا الولد، وألا يأخذ من أحد أولاده ليعطي الآخرين. فإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن للأبي أو للأم أن يأخذ من مال ابنته أو من مال ابنه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتك للأب الذي يتصرف في ذهب ابنته دون إذنها، وإذا تسلمت عليه ابنته هددها بالطرد من بيته ومقاطعتها طوال الحياة؟
قلت قبل قليل أن للإنسان أن يأخذ من الولد ولا تمتنع البنت عن ذلك، ولكن بشروط قلتها قبل قليل: أن يكون محتاجا إلى مثل هذا المال، وأن لا يضر بابنه أو ابنته عندما يأخذ من هذا المال، وأن لا يأخذ من بعض الأولاد أو بعض البنات ليعطي الآخرين، فإن ذلك يثير الحنق بين الأولاد، وهو أمر يجب على الأب أن يبتعد عنه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: هل يجوز للرجل أن يتبول وهو واقف دون أن يلمس البول ملابسه؟
نعم، يجوز للإنسان أن يبول قائما إذا لم يخف على نفسه من انتثار البول، وقد روي ذلك عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال قائما، رواه البخاري ومسلم. والرخصة في البول قائما ورد عن عمر وعلي رضي الله عنها، واحتمال وحديث عائشة هو: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه. ما كان يبول منافاة بين حديث حذيفة وحديث عائشة رضي الله عنها، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بكونه في موضع لا يتمكن فيه من الجلوس، أو فعله ليبين للناس أن البول قائما ليس بحرام، وذلك لا ينافي الأصل الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها من بوله صلى الله عليه وسلم قاعدة، وأنه سنة لا واجب يحرم خلافه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. له سؤال آخر يقول فيه: فضيلة الشيخ، نرجو منكم نصيحة عامة مدعمة بأدلة من القرآن والسنة للأشخاص الذين تقع بينهم مشاكل دنيوية وكل إنسان يحمل في قلبه على أخيه.
الموضوع كبير وكبير، لا يستطيع الإنسان أن يأتي عليه في جلسة واحدة، ولكن الإنسان مراعاة للوقت ربما أذكر نبذة عن هذا الموضوع فأطول. إنما يقع بين الناس وبين المسلمين بخاصة يجب أن يوزن بميزان الشرع، بمعنى إذا قال لك الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم افعل هذا فعليك أن تفعله، وإذا نهاك فيجب عليك أن تنتهي، بغض النظر عمن يأمرك بالإحسان إليه أو بالنظر عمن منعك الله سبحانه وتعالى من إيذائه. والحياة في هذه الدنيا في حاجة إلى صبر ومجاهدة، فإذا كان الإنسان ينصاع إلى حظ نفسه ولا يلتفت إلى حظه في آخرته فإنه على خطر عظيم، لأن المصالح الدنيوية ليست ميزانا يوزن به أعمال الشخص ولا توزن به علاقاته، إنما الميزان هو ميزان الشرع. فإذا أمرك الله سبحانه وتعالى بوصل أحد الناس فيجب عليك والحالة هذه أن تستجيب لذلك ولا تكون المؤثرات وربك الكريم، وإن هذه المشاكل ربما تؤدي إلى المقاطعة، وأنتم تعرفون ما في المقاطعة من الإثم الكبير وما فيه من الضرر على الأفراد وعلى الأسر وعلى المجتمع، لأنه والحالة هذه يكون المجتمع مفتكا، كل واحد لا يسمع من الآخر، وكل واحد يشتكي من الآخر، وكل واحد يثير المشاكل، وهذه المشاكل لو وزناها بميزان الشرع لا نجد لها وزنا يذكر. فعلى المسلم أن يزن حياته وعلاقاته مع الآخرين بميزان الشرع حتى لا يقع فيما نهى عنه الشرع من القطيعة، وبخاصة قطيعة الرحم، فإن الآيات والأحاديث كثيرة في هذا المجال، لا يسعني أن أذكر شيئا منها إلا أنني بينهما ما بينهما من الشنآن وأنهما تقاطعا، فإن أعمالهما لا ترى يصطلحا، فكفى بمثل هذا رادع لكل مسلم ولكل مسلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بأن ننصاع لكتاب ربنا ولسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون لأنفسنا حظ يخالف ذلك، فإن في هذا هلكة عظيمة، والله سبحانه وتعالى تولانا وإياكم بتوفيقه وتسديده.
أحسن الله إليكم. آخر الأسئلة التي ضمنها الأخ في رسالته، وهو سؤال الذي نختم به هذه الحلقة، يطلب النصيحة للشباب الذين من الله عليهم بالعلم ولا يقومون بالإمامة في المساجد ولا يلقون الخطب على المنابر، حيث يتركون هذه المواضيع لكبار السن الذين قد لا يجدون الحفظ.
أن يبلغوا هذه الشريعة وأن يدعو الناس إليها بكل ما أوتوا من زمان ومكان، فالإنسان إذا تعلم أصبح مسؤولا في إيصال هذا العلم إلى الناس كافة. فالإنسان الذي يحتاج إليه في مسجده أو يحتاج إليه في حيه فيجب عليه أن يكون مبادرا إلى ذلك، ولا مانع أن يتولى الخطبة إذا كان عالما ومعروفا، ولا يمكن أن يكون هناك شيء من الاختلاف بينه وبين المعمومين أو بينه وبين الإمام الإسلامية. لديها لجنة تتابع هؤلاء الأئمة وهؤلاء المؤذنين، فإذا وجدوا أن بعضهم قصر في أداء مهمته فإنهم يعالجونها بالأسلوب الأمثل. هذا الذي أعرفه، ولكنني أعود وأقول إن طالب العلم يجب عليه أن يبلغ ما علمه الله سبحانه وتعالى، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الإنسان يرجع ثانيا يجهل إلى طلاب العلم وعلماء الشريعة خاصة، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبة الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي السير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء المملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول للزميل عثمان بن عبد الكريم الجابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بتواصلكم عبر إرسال أسئلتكم على العنوان البريدي التالي: وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، صندوق البريد 60059، الرمز البريدي 11545، برنامج نور على الدرب، أو عبر الفاكس 01405-7557. حتى نقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.